اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. الوجه الثاني الذي يذكر لبيان تصحيح روايات التهذيبين أو طرق الشيخ لكتابيه التهذيبين بهذا البيان، وهو أن رواياته كلها مأخوذة من الكتب المعروفة والأصول المشهورة، فمن جهة الكتب في حد ذاتها لا تحتاج إلى طريق إذا كان نفسه وصاحب الكتاب أو صاحب الأصل معروف وثقة. والشاهد على هذا الطريق أنه يعتبر طريقا لتصحيح روايات الشيخ هو أن الملحوظ كما ذكر هذا العلامة المجلسي، أن الملحوظ على الشيخ أنه إذا ضعف رواية أو ذكر رواية وضعفها أو لم يأخذ بها لا يضعف صاحب لا يضعف ما قبل صاحب الكتاب إلى الإمام المعصوم، وإنما يضعف صاحب الكتاب أو أنه يضعف من بعد صاحب الكتاب إلى المعصوم،
من قبل يعني من
بينه وبين صاحب الكتاب.
نعم
يضعفه، وأما من صاحب الكتاب إلى المعصوم لا يضعفه. فإذا كانت الكتب عندنا مقدمتان، مقدمة الأولى أن هذه الكتب الأصول المعروفة والمشهورة موجودة كانت عند الشيخ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشيخ قد أخذ رواياته من هذه الكتب، فإذا ثبتت هاتين المقدمتين حينئذ يثبت عندنا صحة روايات الشيخ. نشوف الشاهد أيضا المذكور. مقدمة الأولى وهي أن هذه الكتب موجودة كانت موجودة عند الشيخ، فمن كلام الشيخ ما يظهر هذا المعنى، لكن من كلام الشيخ الصدوق والشيخ الكليني وغيرهما أنه اجتمعت عندهم الكتب الأصول، ولا شك أنه الشيخ الطوسي أكثر اتساعا ورئاسة وباعا، فتكون هذه الكتب حاصلة عنده وليس هناك فاصل زمني بين الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي حتى نقول في مثل هذا الفاصل قد تضيع أو لا توجد مثلا تنقطع، بل تكثرت الكتب الأصول وتكثرت النسخ. فهذه الكتب التي يقول الشيخ الصدوق بأنه موجودة عنده، وكذلك النجاشي أيضا قال ذلك، وروايات هذه الروايات من كتب الأصول المعروفة المشهورة كلهم ينصون على ذلك، لا شك أن هذه الكتب تكون موجودة عند الشيخ أيضا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن روايات الشيخ التي في الكتابين روايات التهذيبين قد أخذها من هذه الكتب الأصول. الوجه في إثبات أنه قد أخذها من هذه الكتب الأصول هو أمرين. الأمر الأول التزام الشيخ نفسه بذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني متابعاتنا لكلمات الشيخ نرى بأنه كثيرا يصرح بأنه ملتزم بهذا المعنى، ولا شك أنه لو ذكر الشخص شيئا مرة واحدة قد يغفل عنه، أما إذا ذكر مكرر وفي عدة مواطن في الفهرس في المشيخة في الأصول في عدة موارد في نفس مقدمة الفقيه مقدمة الاستبصار، مقدمة استغفر الله الاستبصار، مقدمة التهذيب، هذا يدل على أنه ديدنه ذلك وملتزم به ولم يخالفه، فيثبت به أن جميع روايات التهذيبين مأخوذة من الكتب الأصول المعروفة المشهورة المعتمد عليها.
نعم.
إذا صح هذا الطريق أو هذا الوجه فتكون روايات التهذيبين تامة صحيحة ومعتبرة. أما إذا نوقش في كلتا المقدمتين وفي الشاهد الذي ذكر فلا يتم هذا المعنى. الظاهر أن ما أشار له الشيخ الداوري هنا من الاستدلال ونقل كلام العلامة المجلسي فيه في الجملة مقبول، لكنه ليس تاما على إطلاقه. لماذا؟ لأنه أما بالنسبة لوجود الكتب الأصول المعروفة والأصول المشهورة فهذا مسلم في الجملة، لكن هناك وجه واحتمال للمن، وهو أنه في زمان الشيخ الطوسي سبب انتقاله أساسا من بغداد إلى النجف هو ما وقع على الشيعة في ذلك الوقت من غزو المغول ورمي كتب كثيرة في النهر. يقال في التاريخ، في تاريخ بغداد وفي غيره أيضا، أنه صار نهر دجلة أسودا أو أسود من الحبر كثرة الكتب التي رميت فيه وأتلفت، أحرقت مكتبة الشيخ الطوسي بكاملها. فلا بد إذن أن يكون هذا الكلام من أن اجتمعت عنده الكتب الأصول المعروفة والمشهورة كذا بعد مصيره إلى النجف، يفتين يعني بعد ذهابه إلى النجف. لكن هذا محتمل، لكن نصطدم بشيء آخر وهو أنه قد كتب كتاب الاستبصار أو كتاب التهذيب في أيام شبابه، أوائل أيام حضوره عند الشيخ المفيد في بغداد، فنحتمل في تلك الفترة حصلت عنده كتب معروفة مشهورة، لا أنه كل الكتب التي كانت موجودة والتي يسند له 400 كتاب وغيرها أصول موجودة عند الشيخ الطوسي. هذا مع أن الشيخ المفيد ما أشار لهذا المعنى أصلا. الشيخ الكليني يقول اعتمدته أو من الكتب المعتمدة المعروفة، أما أنه كل الكتب المعتمدة المعروفة موجودة عندي ما قال هذا الشيء. الشيء الآخر، الشيخ الطوسي يقول أنني أخذت هذه الروايات من الكتب المعتمدة المعروفة ولم يدع أن جميع الكتب المعتمدة المعروفة عنده موجودة، فلعله أخذ من بعض هذه الكتب المعتمدة المعروفة بالواسطة، لا نفس الكتاب موجود عنده، ويكون الخلل والاشتباه في الواسطة. فلذلك نقول هذه المقدمة وهو وجود الكتب والأصول المشهورة المعروفة في عصر الشيخ، هذا في الجملة مسلم، لكن سبب الإشكال هو ما ذكرناه. يقال أن الشيخ الطوسي لما انتقل من بغداد إلى النجف انتقل بلباسه فقط، ما عنده شيء أصلا. متى جمع لهذا؟ متى وهي الواقعة وقعت في الثلاثينات بعد 400، والشيخ توفي 460، يعني أقل من يعني تقريبا 25 سنة أو شيء من ذلك. يمكن حصول الأصول لكن يريد له فترة زمنية، والتأليف يريد له فترة، والحال أن الكتب كتبها قبل ذلك.
نعم.
هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن جميع روايات الشيخ في كتابه أخذها من هذه الكتب الأصول. كيف نعلم بأنه أخذ جميع رواياته من هذه الكتب الأصول؟ الموجب لذلك هو التزام الشيخ نفسه. الجواب على هذه المقدمة واضح. ليش؟ أولا بنحو كلي في الجملة أنه أكثر المؤلفين يقولون في المقدمة بأنهم منهجهم ذلك والتزمون بذلك ثم يخالفون التزامهم. محقق الكلباسي في الرسائل الرجالية يشير إلى موارد ذكرها الشيخ ليس معلوم صدر المذكور ولا صدر المحذوف، السند كله مسقط ولا يعلم هذه الرواية من أي أصل أو كتاب أخذها رحمكم الله. فكيف نجزم إذا قال الشيخ الطوسي بأنه عن الصادق عليه السلام أو روية عن الصادق عليه السلام ولم يذكر لنا في المشيخة أنني إذا قلت روية عن الصادق فمقصودي عن فلان عن فلان عن فلان عن جماعة مثلا، أو مثلا إذا قال عن جماعة وفي المشيخة قال عن جماعة تعني فلان وفلان وفلان وقد تعني فلان وفلان وفلان وقد تعني فلان وفلان وفلان، كيف نجزم بأن هذه الرواية عن الجماعة الفلانية التي هم كلهم ثقات للجماعة الفلانية الأخرى التي فيهم ضعاف؟ صار عندنا علم إجمالي أنه بعض هذه الجماعات المتعددة ضعيف الطريق أو ضعيف السند، فكما يحتمل أنها الرواية أخذت من طريق الجماعة الذين هم موثقين يحتمل أن تكون أخذت من طريق الجماعة الذين ليسوا موثقين، فلا نستطيع الجزم بذلك. هذا شيء. الشيء الآخر يمكن أن يقال في المقام بأن الالتزام في حد ذاته صدر من الشيخ صحيح وحاول تطبيقه في الكتاب، إلا أنه قد تعرض له الغفلة والسهو أو الخطأ والاشتباه فيخالف ذلك الالتزام. وقد ذكرنا أمس قرأنا عبارات على أن الشيخ قد خالف التزامه وتعهده في 4 موارد أو 5 موارد ذكرناها. وأما كلام الشيخ صاحب الحدائق إذا نذكره ونلتزم به لا يكون شيء قد التزم به الشيخ لا في السند ولا في المتن، وإن كان قلنا هذا فيه مبالغة، فمن أين نثبت أن الشيخ قد التزم حتى يسلم مثل الشيخ الدوري يقول وأما التزام الشيخ فهذا واضح بالتتبع وصريح كلماته ونعم إلينا طريق لتحصيل هذا المعنى إذا تم، لكنه لا يمكن أن يتم. ليش؟ وهو أن تكون تلك الروايات التي عند الشيخ نطبقها على الكتب الأصول التي ينسب إليها، فإذا كانت مطابقة يثبت عندنا جدا أن هذه الروايات كلها صحيحة ومعتبرة، لكن كتب الأصول ليست عندنا حتى نطبق هذه الروايات عليها. الموجود منها الآن أو الواصل إلينا قليل جدا، قليل جدا 10-15 كتاب، ويقال أن العلامة المجلسي كان عنده كتب الأصول أكثرها، لكن وين هي موجودة الآن؟ لعله المطبوع منها الآن الواصل يمكن 25 كتاب أو أقل. مسائل علي بن جعفر، كتاب يونس رسالة منه مثلا، مو كله، أصل زيد الزراد وأصل كذا، وأنا أشك في ذلك. ليش؟ لأن احتمال أن بعض هذه الكتب تجميع لروايات لهذا الراوي وجعلت في الكتاب على أنها أصله
صح،
لا أن أصله القديم الموجود هو نفسه. هذا تفتين مثل ما يصنعه الآن مثلا مسند أمير المؤمنين سلام الله عليه، مسند فاطمة عليه السلام، مسند كذا، مسند الإمام الحجة، تجميع للروايات المتناثرة في الكتب في مكان واحد في كتاب واحد يصير مسند
صح.
فهذا محتمل أيضا، وإن كان مسألة مسائل علي بن جعفر نسخ خطية متقادمة وموجودة في عدة أماكن، شفت أنا بعض النسخ، وأقدمها كان نسخة لعند الشهيد، هذه اللي شفتها يعني، لعل الشهيد أيضا استنساخ من نسخ سابقة حتى تصل إلى نسخة المؤلف مثلا. لكن أين بقية الأصول الأربعمائة؟ فإذا لا طريق لنا إلى إثبات أنه قد طابق فعله التزاما، خاصة مع ملاحظة مخالفته لما تعهد به في الكتابين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك روايات مقطوعة السند، مسقطة السند تماما، زين، ولا يعلم من أين أخذها ومصدرها مثلا، فكيف نجزم بأن الشيخ قد التزم بما ذكر وبالتالي تصحيح جميع رواياته؟ زين. إشكال ثالث على المطلب، وهو أنه أنت يا شيخنا الداوري لما ذكرت هذا الطريق ملتفت إلى أنه النسخ مختلفة، فإذا كان الكتاب قد استنسخ عدة مرات كما ينقل عن أصل يونس أنه نسخه الأصحاب، عن كتب بني فضال استنسخه الأصحاب، فلعله يحصل اشتباه في النسخ، إسقاط،
وهذا وارد،
وارد جدا، هذا هم يقروا هذا المعنى، وشيخ مسلم يقرأ أيضا بهذا المعنى. فإذا لابد لنا من إثبات، وهذا إشكال السيد الخوي، لابد لنا من إثبات أن هذه الروايات التي يدعى أن الشيخ قد أخذها من الكتب الأصول، أن هذه الروايات من تلك الكتب الأصول التي هي من مؤلفيها، لا ما يؤخذ من ويتناول من أيدي النساخ. وجده الشيخ عند بعض الصحفيين والكتاتيب مثلا نسخة أخذها وقال عندي نسخة من أصل فلان، نسخها فلان عن فلان عن فلان وهكذا، هذا لا يثبت هذا المدعى. مع ذلك أصر الشيخ الداوري أنه رغم أنه لا بد من إحراز عدم اختلاف النسخ مثلا، مع ذلك نقول بأنه يمكن أن يقال بأن النسخ التي موجودة عند الشيخ كانت صحيحة معتبرة باعتبار قرب عهده من ذلك تلك الفترة التي فيها الأصول مثلا، وتتميما لفائدته في هذا الوجه ذكر الكتب التي هي معروفة ومشهورة، أو الكتب التي رواها جماعة، أو الكتب التي قيل باعتبارها وقد أخذ منها الشيخ الطوسي رواياته، فقسم الكتب إلى أربعة أقسام، ما يهمنا قراءتها وإنما يهمنا ما يذكر في طوائف الرواية. يقول من ورد التصريح، الأولى من ورد التصريح بأن كتبهم معروفة مشهورة ومعمول عليها، ومن الواضح أن هؤلاء لا حاجة لها إلى معرفة الطريق إلى كتبهم وتوثيقها لأنهم معروفين هذه الكتب ومنسوب الكتب إليهم والنسبة تامة وصحيحة، ومن صاحب الكتاب إلى الإمام المعصوم أيضا لا حاجة إلى ذلك، لأنه إما أنه أخذها مباشرة من الإمام أو أنه بواسطة أو واسطتين وهو يوثقهم ويعتبرهم، فيكون الطريق معتبر وتام. مثل وجه مثل ما ذكر الشيخ الطوسي وغير، مثل أصل الحريز مثلا، أو أحمد بن محمد بن عيسى، أو الحسين بن سعيد، أو سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن بن الوليد مثلا، هذه كتبهم أو أصولهم التي يمكن أن يؤخذ منها، هذا قسم أول. قسم ثاني يقول ورد التصريح أو شبهه بأن له كتابا مشهورا، مثل من باب المثال الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني له كتاب المتمسك مشهور في الطائفة. الكتاب مشهور نفسه زين. الحسن بن ظريف بلي الحسن بن ظريف له نوادر والرواة عنه عن النوادر يعني كثير، بس هذا ما يدل على أنه الكتاب مشهور. الرواة كثيرين، قد نقول لازمه ذلك. مثلا حذيفة بن منصور له أصل مشهور معروف ذكره الشيخ في الاستبصار. زين، فإذا يمكن تحصيل مثل هذا المعنى. علي بن أصباط له كتاب نوادر مشهور مثلا. علي بن مهزيار صنف الكتب المشهورة، هذا النجاشي يقول. محمد بن سنان له مسائل عنه عليه السلام معروفة، وهكذا. مع أن الشيخ مر عندنا أمس أو قبل أمس أن الشيخ قال عن محمد بن سنان ضعيف غال فاسد المذهب أو العقيدة، تفتين لا يؤخذ بروايته، وهو من الكتب التي أخذ منها الشيخ الطوسي. زين، المجموعة الثالثة من يظهر أن له كتابا مشهورا في كلامهم، يظهر من كلامهم هذا. هذا يظهر بوش؟ برواية له كتاب رواه جماعة، آدم بن المتوكل، آدم بن إسحاق، إبراهيم بن الصباح، بن نعيم أبو الصباح، وجماعة كثيرة جدا، إبراهيم بن أبي البلاد، جماعة كثيرة جدا. زين، هذول المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة ما ورد في حقهم، من ورد في حقهم أن كتبهم معمول بها أو صحيحة الحديث، وهذه أيضا جماعة لكنها ليست كثيرة، ستة لعله. الحسين بن سعيد كتبه حسنة معمول عليها. الحسين بن عبيد الله السعدي له كتب صحيحة الحديث. الحسين بن علي بن النعمان له كتاب نوادر صحيح الحديث، تعبير بصحيح. عبيد الله بن علي الحلبي له كتاب معمول عليه، وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على الإمام الصادق عليه السلام فصححها. يونس بن عبد الرحمن له كتب كلها حسنة معمول عليها، إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد اليقطين اللي ذكرنا عنه، الشيخ ترك روايته فيما ينفرد به، ولم يروه غيره. هؤلاء جماعة احنا قلنا من أول الإشكاء ما ينفعك يا شيخنا، ذكرت روا جماعة، ذكرت صحاح، ذكرت كذا، ذكرت كذا، هذا لا يوجب اعتبار الروايات ما دام، وبعبارة أخرى نقول جامعها. زين، يهمنا في الرواية الموجودة الواصلة عندنا المنسوبة بل الثابتة في كتاب الشيخ الطوسي التهذيب أو الاستبصار أن يكون سندها تاما، من قبل الأصل ومن بعد الأصل.
نعم.
أما أن الرواية نعتبرها معتبرة وصحيحة مثلا لأنها أخذت من كتاب من أصل مثلا، مع أن السند إلى هذا الأصل من الشيخ الطوسي إلى هذا الأصل مو تام، ما في فائدة. تقول لا، عنده نسخة الأصل مثلا، ما الذي يثبت لنا أن جميع الروايات التي في الكافي في الاستبصار والتهذيب أخذت من هذه الأصول؟ هذا ثانيا. تقول ثبت عندنا أنها أخذت من هذه الأصول بالمطابقة وبالتحقيق وبغيرها مثلا، نقول ما الذي يثبت لنا أن هذا الأصل الذي استند إلى الشيخ هو النسخة الأصلية لصاحب الكتاب الأصل مثلا، مع ملاحظة اختلاف النسخ. وخلينا نشوف كيف كلام الداوري في عدم قدرته على الفرار من هذا الإشكال. يقول نعم، لابد من إحراز عدم اختلاف نسخ الكتاب أو الأصل، وتمامية دلالة كلام النجاشي، وسيأتي الحديث فر من الإشكال. قال وسيأتي الحديث عن كل ذلك إن شاء الله. واضح؟ وتدور في الكتاب هنا الحديث عن مثل هذا المعنى اختلاف النسخ ما لا فيه بس ما في إلا الأصل. ليش؟ لأنه ذكر في مقام الجواب لو كانت النسخ مختلفة للزم عليه أن يشير إلى ذلك. هذا أمر عقلائي ما يحتاج يشير إلى الشيخ وغيره لا يحتاج الشيخ إلى الإشارة إليه بأنه النسخ مختلفة لأنه أمر عقلائي. ما دامت الكتاب أو الأصل متكثر ومتناول في الأيدي فمن المقطوع به أن النسخة التي عند الشيخ أو وصلت للشيخ هناك نسخ أخرى وصلت إلى غيره أيضا. فلا يعلم أن هذه النسخة هي النسخة اليتيمة الوحيدة وهي نسخة المؤلف قد وصلت إلى يد الشيخ. مو معلوم هذا الشيء. ولذا مر علينا إذا تذكروا في كتاب اختيار معرفة الرجال ما الذي صنع الشيخ طوسي؟ اختار مجموعة من معرفة الرجال ولم يكن كما يدعي السيد الخوي وإن كانت الدعوة باطلة ولم يكن كتاب معرفة الرجال للشيخ الكشي موجودا بالأيدي إلا تلك النسخة التي عند الشيخ الطوسي وقد انتخب منها. يقول هذا يثبت بأنه نسخة الشيخ الكشي الأصلية وصلت عند الشيخ الطوسي مع أنه في مقام التحقيق وفي مقام المقابلة وجد اختلافا كثيرا في موارد متعددة بين اختيار معرفة الرجال الذي هو للشيخ الطوسي وبين كتاب معرفة الرجال الذي هو للكشي.
صح.
كما ادعى ذلك الشهيد ورد عليه الإسترابادي قال لا كل النسخ اللي موجودة عندي من اختيار معرفة الرجال مطابقة للنسخ الكشي معرفة الرجال. ورد عليه الإسترابادي شخص آخر قال لا أكو اختلاف في النسخ أولا يدل على كثرة النسخ والاستنساخ ثانيا يدل على أن هذه النسخ مختلفة ثالثا يدل على أنه باللازم ليست نسخة التي وصلت إلى الشيخ من تلك الكتب الأصول هي كلها النسخ الأصلية التي لصاحب الكتاب. ما في إثبات عندنا. موجود عند الشيخ الكتب المعروفة المشهورة لكن هل هي النسخ الأصلية؟ ما
لا يعلم.
لا يعلم ولا يستطيع شيخ مسلم إثبات المعنى أصلا لأنه لا طريق. قلنا ماكو طريق إلا أن تكون نفس النسخ التي في مكتبة الشيخ الطوسي واستنسخ منها وأخذ منها للكتاب موجود عند الشيخ الداوري وقابلها مع الكتاب فوجدها نفسها. وهذا ينافيه كلام الشيخ صاحب الحدائق وأستاذ أيضا سيد هاشم البحراني وآخرين أيضا الذين ذكروا بأنه لا تخلو صفحة أو لا يخلو حديث من خلل في السند أو المتن. فإما الخلل في السند والمتن من الشيخ كما علل العلال المجلسي لكثرة مشاغله أو أنه من الأصل الكتاب من النساخ واحد منهم الخلل أو الخلل في نفس كتاب التهذيب والاستبصار فتكون النسخة التي وصلت لصاحب الحدائق بسبب كثرة النسخ والاختلاف مع أنهم كانت تصلهم نسخ يقول مصححة ومقابلة على نسخة المؤلف ومع ذلك فيها مثل هذه الأغلاط والاشتباهات. فإذن ما ذكره وأشار إلى الأسماء وتتميم للفائدة وكتب الأصول وغيرها نعم يمكن أن يقال أن الطبقة الرابعة هذه الكتب الأصول التي حكم بصحتها تماما إلى يعني الكتاب من المعصوم إلى صاحب الكتاب هذه محكوم بصحتها زين من صاحب الكتاب إلى الشيخ لا بد من إثبات عدم اختلاف النسخ. فإذا ارتفع هذا الإشكال يثبت طريق صحيح إلى نسخة المؤلف الأصل أو الكتاب المعروف إلى الشيخ الطوسي ثم نأتي بعد ذلك في مسألة تصحيح كتاب الشيخ الطوسي التهذيب والاستبصار بلحاظ اختلاف نسخه أيضا، وأن لنا ذلك. كلام السيد الخوي متين وقوي، فهذا الكلام. والغريب أن الشيخ الداوري يقول والحاصل أن هذا الوجه يصحح أواخر السند بخلاف الوجهين المتقدمين، ولا يبعد أن الشهادة بكون الكتاب معمولا به شهادة للإجماع واتفاق الفقهاء على العمل بروايات الكتاب، فحينئذ لا نحتاج إلى ملاحظة السند مطلقا لا في أوائله ولا في أواخره. وهذا غريب من الشيخ الداوري، مع أنه كيف يكون العمل به غايته شهرة عملية أو إجماع على العمل. والإجماع أولا دليل لبي، الشيء الثاني الإجماع كيف يتحقق في ذلك الزمان الإجماع مع أن الأصول لم تجتمع عند جميعهم، كيف نحقق الإجماع؟ يعني فرضا الشيخ الصدوق أخذ من الكتب المعتمدة المشهورة، وعنده من هذه الكتب المعتمدة المشهورة 200 كتاب، الشيخ الطوسي عنده 300 كتاب، الكليني عنده 150 كتاب أو 200 كتاب فرضا. زين، 200 و150 و300 هل أنها مختلفة
أم أنها
هي نفسها؟ والأصول 400 غير الكتب الأخرى أيضا، فكيف نستطيع الالتزام بأن جميع هذه الكتب متحدة وأن الروايات فيها واحدة، مع ملاحظتنا أن الرواية الواحدة في كتاب التهذيب أو الاستبصار تختلف وتختلف أيضا عن ما هي عليه في كتاب الفقيه أو في كتاب ذا. ولذلك المحققين للوسائل يكتبوا في الهامش في نسخة التهذيب كذا، في نسخة الكافي كذا، في نسخة الفقيه كذا. ما الموجب لذلك إذا كان الأصل واحدا المأخوذ منه؟ إذا كان الأصل إلا بتعدد النسخ واختلافها أيضا. نعم، يمكن القول بأن اختلاف النسخ لا يمنع من أصل صدور الخبر، لكن التحقق من الصدور لابد بملاحظة الأصل وثبوت هذا الأصل وثبوت صحة الطريق إليه، وإلا ما يمكن. بعدين يقول لا نحتاج إلى ملاحظة السند مطلقا، مشكل، لا نحتاج إلى ملاحظة السند لا أقل في ظرف ما بعد الأصل إلى الشيخ فرضا.
نعم،
وأما بعده قد يكون السند محل كلام، بل بملاحظة أن هذا الكتاب ليس مما أجمع على صحته، وإنما رواه كثيرون أو رواه جماعة، رواه جماعة أو رواه كثيرون، لا يدل على صحته. وسيأتي عندنا في ضمن التوثيقات العامة أن رواية جماعة لكتاب أو لرواية لا يدل على صحة الرواية،
بينما هو اعتمد صحة الرواية،
اعتمد صحة الرواية، وهذا ليس تاما. واضح؟ بقي عندنا فيما يرتبط،
وهو التزم به بأن هذا يعد تصحيحا،
ذكر للطائفة الثانية، قال الطائفة الثانية والطائفة الثالثة رواه جماعة، رواه جماعة كثيرة، ذكر هذا المعنى. زين، ملي الطريق الثالث الذي يذكر للشيخ هو أنه يذكر في ضمن طرقه والمشيخة، يقول جميع ما رويته عن فلان أو جميع كتب فلان أرويها عن فلان عن فلان عن فلان، فإذا صح طريقه إلى جميع كتب فلان، فإذا جميع كتب فلان الروايات التي فيها يحكم بصحتها واعتبارها. هذا يدفع الإشكالين الأولين السابقين ويبقى الإشكال الثالث وهو ضمان عدم اختلاف النسخ, نسخ الكتاب والأصل. إذا ضمننا عدم اختلافها فبها ونعمت, وإلا فلا. زين, بقي عندنا مشيخة الشيخ, هذه يمكن مراجعتها. مشيخة الشيخ هذا عنده ذكر مشيخته الرئيسيين 21, إلا أنه ذكر بعد ذلك أكثر منهم تقريبا 103 القسم الأول. القسم الثاني تقريبا 21 مشايخ الرئيسيين للشيخ الطوسي, الشيخ الصدوق, الشيخ المفيد, السيد شريف المرتضى, الرضي, سلار, يعني تلامذة ذاك الكشي بن بابوي, زين, أبو جعفر محمد حسن الوليد, محمد حسن الصفار, أبو جعفر أحمد محمد بن عيسى, سعد بن عبد الله, أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري, الحسين بن سعيد الأهوازي, الحسن المحبوب, محمد بن يعقوب الكليني. هؤلاء تقريبا هم مشايخ الإجازة والرواية للشيخ, بالإضافة لجماعة تقريبا كم 103 شخص ذكرهم أيضا. هذا لعل تفصيل هالإجازات للمشايخ وغيرها يلاحظ في كتاب مقدمة البحار, إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي, أيضا مذكور فيها تفصيلا هذا المعنى. الطريق الثالث ما صرح به الشيخ الطوسي بأن له طريقا إلى جميع روايات الشيخ الصدوق وكتبه. غايته أنه مصحح لكل الروايات التي يرويها عن الشيخ الصدوق عن كتبه. أما أنه هل أنه مصحح لجميع الروايات التي عند الشيخ الصدوق إلى أصحاب الكتب, هذا عهدته على إثبات أنه الشيخ الصدوق التزم بما تعهد به من صحة جميع الروايات. وقد مر المناقشة فيما يرتبط بذلك. تلاحظوا ثلاث فوائد ذكرها على هذا الطريق. فائدة الأولى أن كل أصل أو كتاب للشيخ الصدوق طريق إليه فهو بنفسه طريق للشيخ, صحيح. ثاني, يعني تارة الشيخ عنده طريق إلى الكتاب من غير الشيخ الصدوق, وأخرى عنده طريق إلى الكتاب من الشيخ الصدوق. يعني لولا الشيخ الصدوق كان الشيخ الطوسي ما عنده طريق إلى الكتاب, فيكون طريقه ما لواسطته. تفتين, يبقى عندنا شيء وهو أنه من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق أكو منزلة ومرتبة, فالوسط أو الواسطة الذي ينقل من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق لا بد من تحقيقه. لأن قلنا الشيخ الصدوق توفي سنة 81, الشيخ الطوسي ولد سنة 85,
في واسطة,
فلا بد أن تكون هناك واسطة. الفائدة الثانية أن كل رواية ذكرها الشيخ الصدوق في كتبه ولا سيما في الفقيه مسندة, فالسند يكون للشيخ أيضا, سواء أوردها الشيخ مسندة أو مرسلة يكون السند للشيخ أيضا تماما. والإشكال فيها نفس الإشكال اللي ذكرناه في روايات الشيخ الصدوق المرسلة.
نعم,
بالنسبة للمسندة نفس الكلام بالنسبة للطريق, وبالنسبة للمرسلة الإشكال في الإرسال. فائدة الثالثة أن الطرق التي ذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه تكون طرقا للشيخ أيضا, معنى صحيح, فطرق مشيخة الصدوق طرق للشيخ أيضا. هذا كل هالفوائد الثلاث عشان يدفع إشكال السيد الخوئي. السيد الخوئي في المعجم قال بأن هناك طرق للشيخ الصدوق ليست طرقا للشيخ الطوسي.
عجيب.
آه. لأنه مشايخ للشيخ الصدوق لا طريق للشيخ الطوسي إلى مشيختهم، أو رواة أو أصحاب أصول عند الشيخ الصدوق لا طريق للشيخ الطوسي إليهم، تفتين؟ مثل ما ذكرنا بالنسبة
بس هو له طريق إلى الصدوق
أخدمكم. مثل ما ذكرنا بالنسبة إلى النجاشي مع الشيخ الطوسي، زين؟ هناك جماعة التقى بهم النجاشي لم يلتق بهم الشيخ الطوسي، وهناك جماعة التقى بهم الشيخ الطوسي لم يلتق بهم النجاشي، معناه متعاصران. وهذا السبب جعل النجاشي يستدرك في كتابه على كتاب الفهرست والمشيخة الذي للشيخ الطوسي، مع أنه متعاصران، لكن كتاب الشيخ الطوسي كتب سنة 35 أو 36، وكتاب النجاشي كتب سنة 41 بعده، زين؟ ويقال بأنه كتب سنة 49، يعني قبل وفاته بسنة النجاشي، النجاشي توفي سنة 50، تفتين؟ فاستدرك أمور على الشيخ الطوسي بسبب مشيخة أو رواة أو طرق لم يلتفت لهم الشيخ الطوسي. يقول سيد خوي نفس هذا الكلام نجريه بالنسبة للصدوق والشيخ الطوسي. الشيخ مسلم يقول ما يمكن، ما دام جميع كتب الشيخ الصدوق للشيخ الطوسي طريق إليها، فإذا جميع طرق الشيخ الصدوق طرق للشيخ الطوسي،
وهذا كان
طريق الطريق يعني. طريق طريق مساوي المساوي مساوي، مقدمة منطقية. يقول بناء على هذا فكل ما يرويه الصدوق عن شخص بجميع كتبه ورواياته فعين الطريق ثابت للشيخ، فإذا ذكر له سندا ضعيفا أو مرسل فهو صحيح إذا كان طريق الصدوق صحيحا. ومن يروي الصدوق جميع كتبه ما يقول وإذا كان ضعيفا فهو ضعيف عند الشيخ، بس قال
لا يعني لازم هذا،
لازمه هذا. ومن يروي الصدوق جميع كتبهم كثيرون، نذكر جملة منهم وهم على طائفتين، وذكر مجموعة من مشايخ الشيخ الصدوق الذين روى عنهم ملايين. هذا ما يرتبط بالطرق التي ذكرت للشيخ الطوسي. يقوى في النفس أن الشيخ الطوسي في الجملة له طرق إلى الكتب الأصول، عرفتين؟ لكن إلى جميع طرق الكتب الأصول المعروفة والمشهورة يحتاج الاعتماد، عرفتين؟ وأيضا يثبت في النفس مسألة إشكال اختلاف النسخ، فلا بد من حل هذا الإشكال. وأما أصالة عدم الاختلاف أو أنه لو كان اختلاف لأشار له المؤلف الشيخ مثلا، فهذا لا يدفع الإشكال. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.